أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثي معكم أيها الأحبة في هذه الليلة تحت عنوان صناعة المحبة، وفي الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول عطاء المحبة ومساوئ الكراهية، المحور الثاني استهداف المحبة وآلياتها، المحور الثالث واجب نشر محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في المحور الأول من الواضح أن الإنسان يتكون من أبعاد ثلاثة: له جسم يحتاج إلى المستلزمات المادية، وله عقل يحتاج إلى غذاء معرفي، وله مشاعر وأحاسيس. هذه المشاعر والأحاسيس تحتاج أيضا إلى إشباع وإلى اهتمام. غالب الناس يهتمون بحاجات أجسامهم، وهناك قسم من الناس يضيفون إلى ذلك الاهتمام بعقولهم، فيهتمون بالعلم والمعرفة، ولكن هناك منطقة حاجة ملحة، وهي الاهتمام بمسألة المشاعر والأحاسيس والعواطف. إذا عاش الإنسان مرتاحا في البعد النفسي، فإن راحته النفسية تنعكس على جسمه وعلى عقله. المرتاح نفسيا جسمه أيضا يكون مرتاحا، وأداؤه العقلي أيضا يكون جيدا في الغالب. أما إذا كانت نفس الإنسان تعاني من عقد، تعاني من مشاكل، تعاني من اضطرابات، فهذا يؤثر على صحته الجسمية أيضا، وهذا يؤثر على عطائه الفكري والعقلي. من هنا من الضرورة بمكان الاهتمام بالجانب النفسي، ويقصد به بعد العواطف والمشاعر والأحاسيس. الإنسان كتلة من المشاعر والأحاسيس والعواطف. ومما يرتبط بهذا الجانب طبيعة الأجواء التي يعيشها الإنسان. هل يعيش في أجواء من المحبة في المحيط الذي يعيش فيه، أو يعيش في أجواء من البغض والكراهية؟ إذا عاش الإنسان في محيط يتبادل معه المحبة والود، هذا ينتج سعادة للإنسان. الإنسان حينما يعيش في أجواء المحبة وفي فضاء المحبة يرتاح نفسيا، وهذا الارتياح النفسي يؤثر على مختلف أبعاد حياته. بينما إذا عاش الإنسان في أجواء من البغض والكراهية يكره الآخرين، الآخرون يكرهونه، يبغضهم، يبغضونه، هذه الأجواء أجواء ملوثة، أجواء مؤذية، أجواء ضارة، لا يرتاح الإنسان من خلالها. وواضح أن المحبة لها عطاء كبير، الإنسان في أجواء المحبة يعيش مرتاحا من الناحية النفسية، وتتيسر أمور حياته، أمور حياته تكون متيسرة. بينما إذا عاش في أجواء البغضاء والكراهية هو يتأذى نفسيا. تصور أنك تدخل إلى مجلس وفيه من تحبهم ويحبونك، تدخل إلى المجلس تشعر بالارتياح، تشوف هالوجوه، تشوف هالناس، أنت تفرح ترتاح وهم أيضا يفرحون. وبالعكس لو دخلت إلى مجلس وفي المجلس أناس تبغضهم، تكرههم، تحقد عليهم، من تدخل وتشوف وجوههم، يا ساتر، يا الله، يا الله سترك، أنت نفسيا تشعر بانزعاج، تشعر بعدم ارتياح. هذا يؤثر على نفس الإنسان. الإنسان الذي تكون نفسه صافية، ما عند قائمة سوداء تجاه الآخرين، هذا يعيش مرتاح. بينما الإنسان الذي يحمل على الآخرين أغلال، أحقاد، مشاكل عند تجاه الآخرين، هو يمشي وهو مثقل، أعباء تكون عنده. ذاك المدرس أراد أن يشعر تلامذته بهذه الحالة، فأمرهم في اليوم التالي أن يأتي كل واحد منهم ومعه مجموعة من التفاح، يعني حبات التفاح، كل واحد عنده كيس وفي حبات من التفاح، جاءوا بها، أمرهم أن يأتوا بها في اليوم الثاني والثالث من دون أن يغيروها. بالطبع بدأت تتعفن تلك التفاحات، بدأت تبرز لها ريحة سيئة سلبية، فجاءوا وهم متضايقون وسألهم لماذا التضايق، قالوا هذه الرائحة بدأت تزعجنا، بدأت تؤذينا. قال لهم إن أي شيء في نفوسكم تجاه الآخرين، أي بغض، أي حقد، أي مشاعر سلبية تجاه الآخرين، يسبب لكم إيذاء أكثر من هذا الإيذاء الذي تؤذيكم به الروائح، روائح الأشياء المتعفنة. ولذلك الإنسان المؤمن يطلب من الله أن يكون قلبه خاليا من الأحقاد، خاليا من الضغائن. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أهل الجنة ليش مرتاحين؟ قلوبهم خالية من هذه الأثقال، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. الإنسان الذي يبغض الآخرين، يحقد على الآخرين، في نفسه شيء على الآخرين، كمثال كل ما كان في قلبك على أحد كأنك تحمل كيلو ثقل على كتفك، وكل ما زادت يعني تحمل 20 كيلو، 30 كيلو، 40 كيلو. صدق بعض الناس واحد يشفق عليهم، فلان والله هذا ما أحبه، فلان والله هذا عندي يا مشكلة، فلان والله هذا ما إلي خلقه، فلان والله هذا ما، يحمل نفسه أعباء. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. هو يتأذى نفسيا حينما تحقد على الآخرين، حينما تبغض الآخرين، أنت تتأذى، لأن هذا غل على نفسك، لأن هذا ثقل على نفسك، على قلبك، قبل أن يكون على الآخرين. إذن فالمحبة تريح نفس الإنسان، المحبة تيسر أمور الإنسان. حينما يحب الآخرين أموره التي ترتبط معهم، عند قضية، عند موضوع، عند مشروع، تمشي بيسر وسهولة حينما يكون تعامله مع من يحب. بينما البغضاء والكراهية تعقد حياة الإنسان. هذا ينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع. حينما يكون الفرد محبوبا يكون مرتاحا وتتيسر أموره، وحينما تكون الجماعة محبوبة، طائفة من الناس أتباع دين، أتباع مذهب، ضمن قومية معينة، ضمن قبيلة، ضمن عشيرة، أي تجمع إنساني، إذا كانوا يعيشون في محيط يحبهم ويحبونه، يتبادلون معه المحبة، هم يرتاحون والناس يرتاحوا منهم. أما إذا كانوا يعيشون في محيط بينهم وبين المحيط غضاضات، في كراهية، في أحقاد، في ضغائن، هم يتأذوا والآخرون أيضا يتأذون منهم. فالمحبة لها عطاء إيجابي، بينما الكراهية لها مساوئ، بدءا من حياة الإنسان ضمن عائلته، ضمن أسرته، داخل الأسرة. إذا كان الإنسان داخل أسرته يتبادل معهم الود والحب، وجعل بينكم مودة ورحمة، يرتاح، يدخل البيت وهو منشرح، زوجته تنشرح لدخوله، أبناء يرتاحون. وبالعكس، لو لم تكن العلاقة إيجابية وطيبة، من يدخل البيت أبناء زوجته يشعرون بمشاعر أخرى، هو أيضا يكون منزعج. المفروض البيت سكن للإنسان، المفروض البيت مكان راحة الإنسان، وهذا بيد الإنسان. كلما كان البيت تسوده أجواء المحبة والمودة، عاش الإنسان السعادة في أسرته وعائلته. وهكذا مع المجتمع، مع المحيط الذي يعيش الإنسان ضمنه. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني، استهداف المحبة وآلياتها. هل أن الإنسان معني بأن يفكر في أن يحبه الناس؟ أو مو مهم؟ حسب تعبير بعض الناس، رضي ولا يطق طقاق بقولتهم، مو مهم عند الناس يحبوه وما يحبوه. في الواقع العقل والفطرة والدين، كل ذلك يدعو الإنسان، كل هذه العوامل تدعو الإنسان إلى أن يهتم بكسب محبة الناس، بكسب محبة الآخرين. مهم أن الناس يحبوك، ليش ما تهتم بهذا الموضوع؟ بعض الناس يسوي خلط أوراق، المهم الله يرضى عني وبس. صح صح، بالدرجة الأولى رضا الله، لكن الله تعالى يريد منك أيضا أن تكسب محبة الناس. اللي يبغض الناس هذا ما يرضي الله، اللي يكره الناس هذا ما يرضي الله، بالعكس الله تعالى يرضى عنك إذا سعيت واهتميت بكسب محبة الناس. ولذلك ورد في الدعاء الإنسان المؤمن يدعو، يطلب من الله: اللهم حببني إلى الناس وحبب الناس إلي. دعاء، أنت تطلب من الله هذا الشيء، تطلب من الله أن تحب الناس، وتطلب من الله أن يجعل قلوب الناس محبة لك. هذه الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، الله سبحانه وتعالى يقدم وعدا، يقدم هدية للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هو المحبة. الله تعالى يعد المؤمنين بأنه يجعل لهم محبة في القلوب. الإمام زين العابدين عليه السلام في خطبته في الشام يفخر: وأعطينا من جملة والمحبة في قلوب المؤمنين. يفخر بأن هذه نعمة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينبغي أن يهتم بكسب محبة الناس، كل الناس، مهما استطعت أن تكسب محبة الآخرين، أن تسعى من أجل كسب قلوب الآخرين، هذا مطلوب منك، وهذا ما ينبغي أن تسعى إليه وأن تعمل من أجله. النصوص عندنا كثيرة على هذا الصعيد: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هؤلاء الناس
كل الناس عيال الله، الله تعالى هو الذي خلقهم، الله تعالى جاء بهم إلى هذه الحياة الدنيا لكي يتنعموا بنعمه ورحمته، فأنت ينبغي أن تحب عيال الله وأن تهتم بمشاعر عيال الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف يجعل الله تعالى المحبة والمودة للمؤمنين في قلوب الناس؟ هل ذلك عبر الغيب؟ يعني الله عن طريق الغيب يقذف محبة المؤمنين في نفوس الناس؟ هذا وارد أن يفهم الإنسان الآية بهذه الطريقة، ولكن المعنى الأوضح أن الإيمان يدفع المؤمن من أجل كسب مودة الناس. ثم إن الله تعالى وصفهم بأنهم وعملوا الصالحات، الإنسان الذي يعمل الصالحات، وهي مفهوم عام، عمل الصالحات خدمة الناس، مساعدة الناس، تعاون مع الناس، احترام الناس، هذه كلها مظاهر لمفهوم الصالحات. الإنسان الذي يهتم بعمل الصالحات من الطبيعي أن الناس يحبونه، من الطبيعي أن الناس ينجذبون إليه. الإيمان والعمل الصالح يدفعان الإنسان لكي يكون قريبا من الناس ومحبا للناس ويكسب محبة الناس. وإذا كان الإنسان مؤمنا صاحب رسالة يريد أن ينشر دينه، يريد أن ينشر مذهبه، إذا جذب القلوب والنفوس إليه صار أقدر على أن ينشر رسالته، بينما إذا كانت القلوب والنفوس تنفر منه، تنتصب أمامه الحواجز، تنتصب أمامه العوائق، فلا يستطيع أن يخدم دينه ورسالته. ربما يسأل بعض الناس ماذا نفعل؟ هناك البعض من الناس هم يبادرون إلى معاداتنا، هم يبادرون إلى بغضنا، هم يحقدون علينا، هم يفعلون ويفعلون، ما ذنبنا نحن؟ صح، ذنبك أنك تتجاهل هذا الأمر، ذنبك أنك لا تسعى لتجاوز هذه الأحقاد. ممكن إنسان جاهل، إنسان عنده سوء فهم، إنسان مضلل يحقد عليك كشخص، يحقد عليك كطائفة، بس أنت مسؤوليتك فقط تتبرم؟ هؤلاء يبغضون، هؤلاء يحقدون علينا. مسؤوليتك أن تسعى لإزالة هذا الركام الذي بينك وبين الناس. هذه الروايات التي نسمعها من خطبائنا، من علمائنا على المنابر في مناسبات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونحفظها كلنا. ذلك الرجل الشامي الذي دخل المدينة المنورة ورأى الإمام الحسن بن علي عليه السلام، سأل من هذا؟ قالوا له الحسن بن علي، فجاء ووقف عنده وصار يشتم الإمام ويسب الإمام. بماذا تعامل معه الإمام؟ التفت إليه قال أظنك غريبا، حول رحلك إلينا، فإن كنت محتاجا قضينا حاجتك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت صاحب مشكلة حلينا مشكلتك. الرواية المشهورة المعروفة، الرجل يقول دخلت المدينة وما على وجه الأرض رجل أبغض إلي من الحسن وأبيه، وخرجت من المدينة وما على وجه الأرض رجل أحب إلي من الحسن وأبيه. بعض الناس إذا رأوا أن هناك من يبغضهم كأفراد أو كمجتمع بالسرعة يتخذوا موقف ويريدون الانتقام، ويدعوا عليه الله يسوي، الله يحاسبه، الله يلعنه، الله كذا، الله كذا، الله كذا. هذا مو منهج المؤمن. منهج المؤمن طيب، هذا يبغضني ليش؟ في خلل عندي خلاه يبغضني؟ في تقصير مني في توضيح صورتي له؟ إنسان مضلل هذا، أنا معني بأن أوضح صورتي له، لا أتركه سادرا في التضليل الذي مورس عليه. وعندنا في الحديث رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، هذا مو موضوع فردي، موضوع عام أيضا. رحم الله مجتمعا جب الغيبة عن نفسه، رحم الله طائفة جبت الغيبة عن نفسها. بالتالي مطلوب منك أن توضح موقفك، مطلوب منك أن تبين حقيقتك، وأن تجعل صورتك بلا ضباب، بلا موانع، بلا حواجز. هذا هو المطلوب من الإنسان، وإلا طبيعي يصير في ناس جهال، في ناس حاقدين، في ناس معاندين، في ناس. أنت أمام هذه الحالات لست خاليا من المسؤولية، أنت مسؤول، لك دور في مواجهة هذه الحالة، لك دور إيجابي. وهنا ننتقل إلى المحور الثالث، واجب نشر محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أهل البيت مودتهم ومحبتهم واجبة على المسلمين بنص القرآن الكريم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي كل المصادر، مصادر المسلمين السنة والشيعة، يذكرون أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من هم قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم محبتهم؟ فأجابهم بقول واضح صريح: علي وفاطمة وابناهما. وهذا ما لا ينكره مسلم، ما لا ينكره مسلم. ولذلك بشكل طبيعي المسلم يجد نفسه مدعوا لمحبة أهل البيت. هذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم وفي مختلف المصادر عن النبي صلى الله عليه وآله، رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. وفي حديث روته أيضا مختلف المصادر وأورده الألباني في سلسلة أحاديثه الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. وبالتالي محبة أهل البيت واجبة على كل المسلمين. نعم، هناك اختلاف في درجات هذه المحبة. شيعة أهل البيت يعتقدون أن مودتهم ومحبتهم تقتضي طاعتهم، وتقتضي أخذ معالم الدين منهم والخضوع لأوامرهم. بقية المسلمين لعل أكثرهم لا يعرفون هذا المقام لأهل البيت، يحبونهم أهل البيت ولازم نحبهم، وفضلهم ومكانتهم في نفوس المسلمين، لكن لا يرون أنفسهم ملزمين باتباع نهج أهل البيت وخط أهل البيت، أو بعبارة أخرى لا يرون أن أهل البيت هم المرجعية الوحيدة في فهم الدين وفي أخذ تشريعات الدين، ولا يرون أن لهم مقام الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومقام القيادة. هذا هو الفرق. وإلا أصل المحبة، ليس هناك مسلم يبغض أهل البيت. الذين يبغضون أهل البيت في التاريخ هم شرذمة عرفهم المسلمون بمصطلح النواصب، وهذا المصطلح موجود عند كل المسلمين سنة وشيعة، ليس مصطلحا شيعيا وإنما هو مصطلح إسلامي. والنواصب هم الذين يبغضون أهل البيت، لا يعني أن المخالفين في المذهب لأهل البيت اللي عندهم مذاهب أخرى غير مذهب أهل البيت هؤلاء ليسوا نواصب. النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت، سائر المسلمين لا يبغضون أهل البيت. صح، لا يرون أنفسهم كما نرى نحن أنهم ملزمون باتباع طريق أهل البيت، وبهذا نختلف عنهم. أما في أصل محبة أهل البيت ما في مسلم يجرأ، خاصة في هذه العصور. في الماضي يعني النواصب فرقا انقرضت، ما عاد لها وجود على هذا التعريف. نعم هناك من يعرف أن النواصب هم من يبغضون شيعة أهل البيت، مو فقط أهل البيت، هذا توسع في التعريف وفي المفهوم. أما المفهوم الذي اعتمده علماؤنا ومحققون على المشهور أن النصب هو بغض أهل البيت. وكان هناك في التاريخ أشخاص شاذون نفوسهم نفوس مريضة، فعلا كانوا يبغضون أهل البيت. حريز بن عثمان الحمصي هذا أحد الرواة، ويتكلم حوله في كتب الروايات، كتب رواة الأحاديث، ينقلون عن هذا الرجل الشامي وهو من رواة الأحاديث، كان يلعن عليا في كل صباح 70 مرة وفي كل مساء 70 مرة. هذا نصب حقيقة، هذه نفوس مريضة، هذه نفوس شقية. لكن بشكل عام المسلمون بشكل عام إلا هؤلاء، هذه الشرذمة أصحاب النفوس المريضة الأشقياء، بقية المسلمين بشكل عام يحبون أهل البيت. ولذلك في التشهد كل المسلمين في صلاتهم في تشهد الصلاة كلهم يقولون في التشهد، وجزء عند جمهور أهل السنة من التشهد بحيث تبطل الصلاة من دون ذلك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل المسلمين يقولون في تشهدهم. أئمة المذاهب، المذاهب الأربعة لأهل السنة، ما في إمام من أئمة المذاهب إلا ونقلت عنه كلمات في فضل أهل البيت وفي مقام أهل البيت. إمام المذهب المالكي، انظر كيف يتحدث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وعملا وعبادة وورعا. هذا في مصادرهم، ينقلون هذا الكلام عن مالك، إمام المذهب المالكي. أبو حنيفة أيضا كلامه مشهور: لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان اللتان قضاهما مع الإمام الصادق، يتتلمذ على دروس الإمام الصادق عليه السلام، وهو صاحب القصة المشهورة حينما استدعاه المنصور لكي يمتحن الإمام في مسائل عويصة، يقول: جهزت 40 مسألة من أعقد المسائل، ففي كل مسألة كان يجيبني أهل العراق يقولون كذا وأهل الحجاز يقولون كذا ونحن نقول كذا، فربما وافقهم وربما خالفهم وربما وافقنا، إلى أن يقول أبو حنيفة: ألسنا قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، إني لم أرى أعلم من جعفر بن محمد. هذا أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي. الإمام الشافعي شعره مشهور أيضا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، لا يوجد في كتب الصحاح وفي المسانيد كتابا يشتمل على فضائل أهل البيت أكثر من مسند أحمد بن حنبل. أكبر عدد من الروايات في فضائل أهل البيت أحمد بن حنبل جامعها في مسنده، وله كتاب خاص حول فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وينقلون في سيرته ابن الجوزي في سيرة أحمد بن حنبل كتاب في سيرته، والشيخ محمد أبو زهرة أيضا نقل هذا الشيء في كتابه عن ولده، يقول: سأله ولده عن التفضيل بين الخلفاء، من هو الأفضل؟ فقال: أبو بكر وعمر ثم عمر ثم عثمان، وسكت. ولد قال له: أبا، وأين علي بن أبي طالب؟ قال: بني، علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد، لا تجيبض من هالسياق، علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد. إذن أصل محبة أهل البيت، أصل الاعتراف بفضل أهل البيت، هذا موجود لا ينكره إلا مكابر. نعم هم لا يعترفون كما نعترف نحن بقيادتهم، بإمامتهم، بأولويتهم، لكن أصل المحبة بشكل عام موجودة. نحن بحمد الله نحمد الله تعالى أن أنعم علينا بهذه الدرجة العالية وبهذا المستوى المتكامل من محبة أهل البيت، الذي يعني اتباعهم والسير في طريقهم، وتلك نعمة من الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب هذه النعمة هل يصح أن نحتكرها، أن تكون بس عندنا إحنا نحتكرها وكأنها إرث لقبيلة لقبيلتنا؟ كلا، واجبنا أن ننشر محبة أهل البيت في أوساط المسلمين وفي أوساط الناس. عندنا نصوص كثيرة عن أهل البيت تحملنا هذه المسؤولية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: حببونا إلى الناس وحببوا الناس إلينا. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم، لا تخلوا الناس يبغضونا، لا تخلوا الناس ينفروا منا. وفي رواية أخرى يقول الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله من استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا. الإمام يقول لك جر محبة الناس إليك باعتبارك أنت موالي لأهل البيت، خلي الناس يحبوك وإلى أهل البيت. رحم الله من استجر مودة الناس إلى نفسه وإلينا. شيعة أهل البيت ينبغي أن يسعوا لكي يحب الناس أهل البيت ولكي يقترب الناس من أهل البيت. السؤال كيف؟ كيف ننشر محبة أهل الناس، محبة أهل البيت في الناس؟ هذه لها وسائلها، لها آلياتها. أولا أن نكون نحن كأفراد وكمجتمعات أنموذجا جذابا للآخرين. الناس عقولهم في عيونهم، الناس يقومون الأديان، المذاهب، المدارس، النظريات، جزء من التقويم ينظرون واقع الأتباع. أي دين من الأديان إذا تبغى تقيمه، أي مذهب، أي نظرية، من جملة الأشياء المهمة في التقويم شوف أتباع هذا الدين شلون وضعهم، أتباع هذا المذهب شلون وضعهم، وهذا أمر طبيعي. فلذلك إذا كانوا بشكل جذاب ونموذجي فإنهم يؤثرون في الناس. عندنا آية في القرآن الكريم يتحدث المفسرون حول تفسيرها، الله تعالى يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ قالوا لها معنيان: إما لا تجعلنا فتنة يعني لا تجعلنا مفتونين من الذين كفروا، يعني الكفار يضغطون علينا ويفتنوننا عن ديننا، يمنعوننا من ممارسة ديننا، هذا يعني مفتونين. وهناك معنى آخر: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني فاتنين للذين كفروا، يعني إحنا نسبب فتنة للكفار. كيف يعني المؤمنين يصيروا فتنة للكفار؟ المفسرون يقولون أن المؤمنين إذا كان سلوكهم غير جيد فإن ذلك ينفر الآخرين من الدين، صرنا إحنا فتنة للكفار، يعني إحنا منعنا الكفار من الدخول إلى الدين. يشوفوا حياتنا، يشوفوا وضعنا، إذا الدين هالشكل يسوي ما لنا حاجة به، لا يقبلون على الدين، فنكون نحن فتنة للآخرين. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. بعض الأحيان الإنسان ينفر الناس من دينه، إنسان ينفر الناس من مذهبه، إنسان ينفر الناس من طريقته التي يسير عليها. كيف؟ إذا هو كان نموذج سيء، إذا هو كان نموذج مشوه. شيعة أهل البيت ينبغي أن يكونوا نموذجا مشرقا، حتى الناس إذا شافوهم ينجذبون لأهل البيت من خلال شيعتهم. وهذا ما يتحدث عنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام بكل صراحة: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه في الناس، يقول الناس: هذا أدب جعفر بن محمد، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور. أما إذا كان على خلاف ذلك فإنه يصيبنا منه عاره وبلاؤه. شيعة لكن وضعهم مو مناسب، مو مرتب، ما مترتب أمورهم، ما يشكل وجه مشرق، هذا عامل تنفير. ولذلك ينبغي أن يلحظ كل موالي، كل شيعي، وكل تجمع أيضا، ليس كأفراد فقط، المجتمع الشيعي، الطائفة الموالية لأهل البيت، ينبغي أن يعرفوا أن من أهم الأمور لجذب الآخرين لأهل البيت أن يسجلوهم صورة مشرقة بواقعهم بسلوكهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد تلامذته: الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. لذلك مسؤولية كبيرة جدا على المجتمع الشيعي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، نكون نموذج مشرق في مواقفنا السياسية، في وضعنا الاقتصادي، في أخلاقنا الاجتماعية، في سيرتنا وحالاتنا العائلية، نكون نموذجا مشرقا. هذا أفضل دعاية وأفضل إعلام لأهل البيت. كونوا دعاة بغير ألسنتكم، يعني بسلوككم بعملكم. هذا أولا. الأمر الثاني أن نوصل معارف أهل البيت للناس. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والذي تستقبلنا في الليلة المقبلة ذكرى شهادته، الإمام الرضا عليه السلام كان يقول: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يسأله أبو الصلت الهروي: يا ابن رسول الله، كيف يحيي أمركم؟ ما هي الطريقة لإحياء أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. أن يعرفوا معارف أهل البيت، محاسن كلام أهل البيت. وكم نحن مقصرون على هذا الصعيد. ماذا نشرنا من معارف أهل البيت؟ ماذا نشرنا من علوم أهل البيت؟ من تراث أهل البيت؟ صحيح أننا نهتم بذكر مصائبهم ومآسيهم، لكن هذا جزء من الواجب. الشيء الآخر المهم الذي يركز عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام أن نصل علومهم ومعارفهم. اليوم كنت أتحدث بمحضر مجموعة من الإخوان، نحن الآن نعيش في هذا الزمن، هذا الربيع العربي، الشعوب العربية تريد تغير واقعها، تريد تنتقل إلى حياة سياسية جديدة. طيب، هل هناك شيء من تراث أهل البيت نفيد هذه الشعوب به في مرحلة البناء، في مرحلة إقامة مجتمع جديد، في مجال بناء الحكم التعددي الديمقراطي، إقامة حياة سياسية رشيدة؟ هل هناك شيء من تراث أهل البيت؟ التنمية الاقتصادية كيف؟ أين تراث أهل البيت في هذا المجال؟ كذلك الجانب الاجتماعي والأسري والأخلاقي. بهذا نستطيع أن نجتذب العالم وأن نجتذب الناس إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث خدمة الناس. وحسن التعامل معهم، كما ورد في الحديث: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت تريد الناس يحبوك كشخص، أنت كطائفة تريد الناس يحبوكم، أحسنوا إلى الناس على حب من أحسن إليها. ينبغي أن نحسن إلى الناس، ينبغي أن يكون عندنا توجه للإحسان، كما كانت سيرة أهل البيت عليهم السلام: وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم. أهل البيت لما نتحدث في حياتهم، كل إمام في الليل يحمل الجراب على ظهره ويطلع إلى بيوت الفقراء والمساكين. أنا ما أعتقد أنه كان عند قائمة بس بفقراء شيعته، لا، كان كل الناس. يروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام في الليل يأتي إلى الفقراء النائمين في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيضع تحت رأس كل واحد منهم رغيفة، كل من أي اتجاه كانوا، من أي مكان، من أي عرق. يعني الإحسان شامل لكل الناس. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، خدمة الناس. شيعة أهل البيت في كل عصر في كل وطن لازم يكونوا مبادرين معطائين يخدمون الناس. طبعا الإنسان يهتم بجماعته بمن معه، لكن لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد، وإنما ينبغي أن يكون محسنا للآخرين. أتذكر قبل سنوات طرحنا عندنا في المنطقة مشروع التبرع بالدم، فكان مؤثرا جدا. الناس في يوم عاشوراء في أيام المحرم يتبرعون بالدم للمحتاجين لهذا الدم، كان مؤثر جدا، ترك انطباع طيب في النفوس، وهذا أمر طبيعي. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. المسيحيون حينما اهتموا بالتبشير، كيف عملوا للتبشير بدينهم وهم الآن يمارسون ذلك في أفريقيا؟ سووا مصحات، مستشفيات، مدارس، جامعات، يعني مجال للإحسان، وعن هذا الطريق يستقطبون الناس، عن هذا الطريق يحتوون الناس. المفروض أن أتباع أهل البيت عليهم السلام يعملون في الإحسان إلى الناس. والحمد لله، كما كان أهل البيت في حياتهم، أي سائل يأتي، أي محتاج يأتي عندك أنت مكان، رواية من الروايات أن فقير سائل إجا إلى الإمام لأحد الأئمة، سأله قال: لا، أول أبغى أتأكد من مذهبك، أنت من أي مذهب؟ حاشا، كل فقير، كل سائل، كل محتاج. لذلك شيعة أهل البيت أيضا يجب أن يسيروا على هذا المنوال، لا ينبغي أن تنحصر أعمالهم الخيرية في إطارهم، في صفوفهم، خدمتهم للوطن، خدمتهم للأمة، خدمتهم للدين، خدمتهم للإنسان أينما كان. حينما تكون هناك حاجة إنسانية في أي مكان في العالم، نتمنى اليوم اللي يجي أن كل شيعي في أي بقعة من العالم في عاشوراء مثل ما يهتم بمجلس الإمام الحسين يهتم بالتبرع بالدم. وين يكون؟ في أمريكا، في أوروبا، في الهند، في الصين، مثل ما يجد نفسه معني بأن يحضر مأتم، يجد نفسه معني بأن يتبرع بالدم. هذا نموذج من النماذج، مو القضية كلها فقط تبرع بالدم، تبرع بالمال، تبرع بالجهد. الآن المجتمعات البشرية تتنافس في الأعمال التطوعية من دون حواجز. هالمنظمات اللي موجودة في العالم، منظمة العفو الدولية التي تدافع عن المعتقلين وعن سجناء الرأي، هل هي محددة بدين دون آخر، بمذهب دون آخر؟ لا، دافع عن المعتقلين في العالم كل أطباء بلا حدود، هيئات الإغاثة الدولية. يعني بعض الأحيان الإنسان يشوف هالعمل التطوعي اللي موجود على مستوى العالم يخجل. هذا ما يجب أن نبادر نحن إليه. تاجر من التجار في أمريكا ذهب إلى أفريقيا بعض المناطق، ورأى أن الناس لا ينتعلون أحذية، أجلكم الله، حفات أغلبهم. سأل ليش؟ فقراء وعدهم، راح سوى له مؤسسة، وهي مؤسسة مشهورة الآن في أمريكا تجمع الأحذية لتوزيعها في المناطق الفقيرة، الأحذية الزائدة في البيوت، الأحذية اللي في المصانع فيها شوية إشكالات. في سنة واحدة أكثر من 2 مليون حذاء وزعهم في تلك المناطق الفقيرة. طيب هذا من منطقة أخرى ويجي يوزع على ديانة أخرى، أصلا ما يسأل شنو الدين شنو المذهب، في الغالب لا يهتمون بهذا الأمر. طبعا هذا على مستوى المنظمات الإنسانية بشكل عام. هناك منظمات تبشيرية تستهدف، هناك منظمات لها أغراض سياسية، هذا صحيح، لكن بشكل عام هناك عمل تطوعي إنساني. شيعة أهل البيت هم المعنيون بذلك قبل غيرهم، لأن أئمة أهل البيت كانت هذه حياتهم، كانت هذه سيرتهم، الإحسان إلى الناس وحسن التعامل معهم. شلون تتخاطب مع الناس؟ شلون تحكي مع الناس؟ الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن كلام لازم تتكلم ويا الناس، سبحان الله. هذا الدين وهذه تعاليمه، لكن وين المسلمين؟ وين واقعهم؟ وين القرآن؟ الله تعالى لا يسمح لك أن تتكلم مع أهل الكتاب، مع اليهود، مع النصارى، لا تتناقش معهم في الدين إلا إذا كنت قادرا على اللغة الأفضل، وإلا لا تناقش. خلي المسيحي، خلي اليهودي عنك. تريد تتناقش ويا اليهودي النصراني في الدين؟ عندك لغة جيدة، عندك قدرة على الأسلوب الحسن، تناقش ويا. ما عندك؟ لا. الله تعالى يقول بكل صراحة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا لا تجادل، ما حد مكلف أنك تتناقش أنت في أمور الدين. هذا مع غير الدين، فكيف مع غير المذهب؟ أنت بتتناقش يا مسلم في مذهبك، تقدر تتناقش وياه بلغة حسنة، بلغة جميلة، بل بأحسن لغة تناقش؟ ما تقدر، مو مسموح لك ولا منع إلا بهذا الأسلوب. بأسلوب آخر حرام عليك. يحرم عليك أن تجادل المخالف لك في الدين أو المخالف لك في المذهب إلا بأفضل أسلوب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. تخاطب باللغة السليمة، باللغة الجميلة. هل رأينا أن أهل البيت تخاطبوا مع الآخرين في عصرهم المناوئ لهم؟ هل تعاملوا معهم بالسب؟ هل تعاملوا معهم بالشتم؟ في وسط المعركة في صفين، أمير المؤمنين علي عليه السلام يمر على جماعة وهم يسبون معاوية وأهل الشام، هذا في نهج البلاغة موجود، في تراثنا موجود، فيقف عليهم: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، وفي نص: أو لعانين، فلو أنكم ذكرتم أفعالهم وصفاتهم لكان أبلغ في القول وأوجب للعذر. رفض أن يسبوا معاوية وجماعة اللي جايين يقتلوهم. هذا هو منهج أهل البيت، مو منهج ساب، مو منهج شاتم، مو منهج استفزاز وإثارة للمشاعر. هذه أساليب دخيلة، هذه أساليب لا يقبلها أهل البيت، ليست من لغة أهل البيت. ولذلك تجد أهل البيت يؤكد على مسألة مراعاة مشاعر الآخرين، التقية، هالتأكيد اللي عندنا من الأئمة على التقية. التقية مو مسألة أنه تخاف من الطرف الآخر، وإنما تراعي مشاعر الطرف الآخر. ولهذا الفقهاء يقسمون التقية إلى نوعين: تقية اضطرارية، وتقية يسموها مداراتية. أنت مو خايف منه، بس تبغى تحترم مشاعره، تداني مشاعره، وهي تقية مطلوبة أيضا. بهذا نستطيع أن ننشر محبة أهل البيت، بهذا نستطيع أن نستقطب العالم من مسلمين وغير مسلمين إلى مدرسة أهل البيت. وإن كانوا يختلفون معنا، أهل البيت عليهم السلام يعلموننا السماحة والتسامح. في رواية يذكرها الصدوق في الخصال، والمجلس أيضا يذكرها في بحار الأنوار، الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن للجنة 8 أبواب: باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن ليس في قلوبهم ذرة بغض لنا أهل البيت. حتى لو مخالفين من مذاهب أخرى، إذا ما في قلب بغض لكن ما اتضحت له الحقيقة، ليس جاحدا، وليس كل الناس جاحدين، بعضهم عايش في جو متربي ضمن وضع كذا شيء، هذا يدخل الجنة. الإمام الصادق عليه السلام يقول يدخل الجنة، وباب يدخل منه هؤلاء ممن ليس في قلوبهم ذرة من بغض أهل البيت. هذا كل حتى يتربوا أتباع أهل البيت على السماحة، على المرونة، على المحبة، على أن يصنعوا المحبة في أوساط المسلمين. أئمتنا عليهم السلام كيف كانوا يتعاملون مع من يسيء إليهم؟ الإمام زين العابدين علي بن الحسين يدخل مع عائلته، مع أسرته الحسينية إلى الشام، نسمعها في المجالس، هذه ما الروايات في سيرة أهل البيت حينما نسمعها ليس فقط نعجب بأهل البيت أو نبكي عليهم، ينبغي أن تكون دافعا لنا لهذا الأسلوب، لهذا الطريق. يجي يقف عند الإمام، الحمد لله الذي خذلكم ونصر أمير المؤمنين عليكم، يتشمت. طيب في مثل هذا الموقف الإمام ماذا قال له؟ قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ شوف المنطق، شوف التعامل، يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال وما أنتم والقرآن، أنتم خوارج. قال أسألك هل قرأت القرآن؟ قال نعم. هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال نحن القربى يا شيخ، إحنا هؤلاء القربى. ويدخل معه في حوار منطقي هادئ، هكذا يتكلم معه الإمام، وهكذا كان كل الأئمة في تعاملهم مع الآخرين، مع مخالفيهم. الإمام يتألم نفسيا لتعامل الآخرين معه، لكن تعامله معهم يكون وفق الآداب والأخلاق الإسلامية. كم كان قلب زين العابدين يحمل من الآلام والآهات، كان حينما يسأل ما أشد المصائب عليك يقول الشام، الشام. وما أشد المصائب في الشام؟ شماتة الأعداء، هالأجواء التي أحاطوا بها تلك الأسرة العلوية الهاشمية. ولذلك زين العابدين طوال حياته كان يتذكر تلك الآلام وتلك الغصص، وكان يلام ويعاتب، فيجيبهم بأن هذه الآلام والغصص لا تنسى، لكن ما تأثر على تعامله الخارجي مع الناس. أبو حمزة الثمالي يسأل سيدي يا ابن رسول الله، القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة. أحسنت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة هل سبي النساء لنا عادة؟ دخول عماتي المجالس لنا عادة؟ يا أبا حمزة هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن هاشمية منا قد أوقفت في مجلس قبل يوم الطف؟ هذا كان يحز في قلب زين العابدين عليه السلام، وهو يقول والله ما رأيت عماتي إلا وتذكرت تفاررهن يوم الطف من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. ويدخل أبو حمزة على الإمام فيرى امرأة في فناء الدار جالسة تحت أشعة الشمس اللاهبة المحرقة، يتصور أبو حمزة أنها جارية أذنبت أساءت فعاقبوها بأن أجلسوها في الشمس. يلتفت إلى الإمام، سيدي يا ابن رسول الله أنتم أهل العفو، أنتم أهل المغفرة، حب أن هذه الجارية قد أذنبت، قد أخطأت، لماذا لا تشملها بمغفرتك بعفوك؟ لماذا تتركونها تجلس في الشمس؟ التفت إليه الإمام، يا أبا حمزة أتعلم من هي الجالسة في الشمس؟ هذه مو جارية أذنبت فعاقبناها، أتعلم من الجالسة في الشمس؟ قال من يا ابن رسول الله؟ قال هذه الرباب زوج الحسين، زوجة الحسين، لقد أقسمت أن لا تستظل بظل سقف، وقد رأت الحسين على الرمضاء تحت أشعة الشمس اللاهبة. يا أبا حمزة اسمع واصغي إلى ما تقول الرباب. طبعا تقول بلسان أحد المحبين أحد الشعراء يتكلم عن لسانها وهي تقول بلسان الحال: جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب، جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاب، من عاينة ظلمة وخلية ديار الأحباب، وحياة راسك يا ضي العينين يا حسين، من يوم عاشر بالمحرم يا ضي العين ما غمضت عيني ولا بطلت لونين، كل ساعة تتمثل بعيني يا بالنجاب، ما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي، ما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي، يا نور عيني انقطع من وصلك نصيبي، ولا فادني كثر البواكي وشق جيبي، لهجر يعز الحرم داري واغلق الباب، أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، ها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اشف جميع المرضى، أغني جميع الفقراء، فرج عن كل المكروبين، أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالرحمة والمغفرة والرضوان، وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.